احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم مع بعض، احبتي في الله، اخواني المشاهدين والمشاهدات، ابنائي وبناتي في ارجاء المعمورة، احييكم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، المسؤولية في الاسلام او فقه المسؤولية في الاسلام موضوع كبير، والناس يعلمون فقه العبادات وفقه المعاملات، وقد يتخصص كثير منهم في هذين الفرعين وفي فروع اخرى كفقه الموازنات وفقه الاولويات وفقه الواقع الى غير ذلك. وقد يحبط هذا الامر يعني عند البعض او عند الكثيرين عندما يعلم الانسان فقه العبادات وفقه المعاملات ويكون متميزا فيه، لكن قد يغفل الكثيرون عن مسألة فقه المسؤولية. فالعجيب ان كثيرا منا دائما ما يسألون، اذا قلت كذا وكذا من الذكر ما لي من الثواب؟ يعني ما هو المقابل لهذا القول؟ وكأننا تجار لا يعني ننظر الى العمل في مرضاة الله، ولكن ننظر الى ما هو الثواب. يعني القضية اكبر من هذا يعني واخطر من هذا. لكن قضية فقه المسؤولية يعني مسألة مهمة جدا ان نتعرف اليها. كلمة فقه اولا هو الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. هذا فقيه في كذا، هذا فقيه دستوري، هذا فقيه في مادة كذا، هذا فقيه في فرع كذا. فالفقه هو الفهم الدقيق لصغائر الأمور وكبارها. فتجد أن كلمة فقه ترتبط دائما عند الناس وفي مخيلتهم بقضية فقه العبادات، في قضية الحلال والحرام، كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نحج، كيف نؤدي عباداتنا، كيف نؤدي فرائضنا، كيف نؤدي نوافلنا، الى هذا الـ يعني بهذا المنوال وبهذه الطريقة. ثم نعرف بعد ذلك فقه المعاملات من فقه الاحوال الشخصية الى غيرها، وهذا عند اهل التخصص. اما ما هو فقه المسؤولية؟ المسؤولية في الاسلام فردية وجماعية. الاسلام لا يعرف السلبية، لا يعرف الانعزالية، لا يعرف الرهبنة، لا يعرف ان يترك الانسان حياته ويطلق الدنيا حتى يتزوجها غيره وهو يقبع او يعني يبعد نفسه عن الدنيا وما فيها، ظنا منه ان بهذا يعني يصير هكذا عابدا لله عز وجل. لكن استشعار المسؤولية هو استشعار لإيجابية المسلم في الحياة، ونحن نريد كل إنسان إيجابي يقدم لهذه الأمة خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مثال لمسألة الفهم الدقيق لقضية المسؤولية، وجاء الصحابة من بعده ليدركون هذا الأمر إدراكا جيدا. يعني نجد ان رجلا كعمر رضي الله عنه يقول والله لو ان بغلة بشط الفرات عثرت لخشيت ان يحاسب الله عليها عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريق يا ابن الخطاب. اذا مسألة هذا الاستشعار في قضية المسؤولية قضية مهمة وقضية جد خطيرة، ويجب ان يعني نتدرسها في هذه الدقائق التي يعني يسعدني ان اكون معكم فيها باذن الله رب العالمين. ما معنى ان اكون يعني فاهما لمسألة فقه المسؤولية او لقضية المسؤولية نفسها؟ الانسان في الحياة اما كبير في السن يعني او صغير، اما زوج، زوجة، اب، ام، ابن، بنت، طالب، موظف، مسؤول كبير او صغير، كلنا يعني مكلف تكليفا واضحا بقضية الفهم طبيعة المسؤولية. ما هي طبيعة المسؤولية؟ المسلم اذا كان زوجا فلو اننا رأينا زوجا شرس التعامل سيء المركة، جبينه دائما في حالة من التخطيب في وجه اهل بيته وابنائه، يقول عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل ليوليه ولاية فقال له عد الي في الغد، يعني رجل يريد ان يتولى مسؤولية معينة، وعمر يريد ان يمتحن الرجل هل يصلح للمسؤولية ام لا يصلح، لان ليس كل واحد فينا يصلح ان يكون رأسا. نعم الرأس كثير الصداع، لكن ليس كل منا يستطيع ان يكون رأسا، قد يكون رأسا فاشلا، لكننا نريد رؤوسا ناجحة. فالمهم قال عمر للرجل مر علي في الغد، وقال عمر لخادمه ان جاءك هذا فادخله علي. جاء في اليوم التالي فرأى الرجل الذي يطلب الولاية هذا او الوظيفة المعينة التي يريدها، رأى عمر على اربع، على يديه ورجليه واطفاله على ظهره يدور بهم في البيت. وقف الرجل مشدوها متعجبا فاغرا فاه شاخصا عينيه، فسبحان الله قال عمر ما لك؟ قال لما ارى يا امير المؤمنين. قال وماذا تصنع انت في بيتك؟ قال انا ان حضرت الى البيت يعني فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس وهرب. سبحان الله العظيم. قال عمر ان لم تكن رحيما شفيقا مع ابنائك واهلك فكيف تكون رحيما وشفيقا بابناء المسلمين؟ ارجع، لا حاجة لنا بولايتك. اذا هذا فاشل في فقه المسؤولية. ليست المسؤولية تقطيب جبين ولا رفع صوت ولا إذاء آخر ولا سبحان الله العظيم، ويعني الإذاء بأي معنى من المعاني. لما ذم الله عز وجل قارون في كتابه سبحانه وتعالى؟ يعني إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هذا الإنسان الذي يبغي لا يصلح أن يكون مسؤولا، لا يصلح أن يكون قياديا، لا يصلح أن يكون متوليا مسؤولية، لأنه إنسان يطغى على الناس ويبغى على الناس ويظلم الناس. هذا إنسان لا يجوز له أن يتولى مسؤولية، لأنه لا يفقه يعني طبيعة المسؤولية وفهم دقائق المسؤولية. فالزوج عندما يكون مسؤولا يجب أن يكون ودودا لطيفا مع أبنائه، قريبا منهم، صديقا لهم. حتى ان الاعرابية، حتى ان كانت زوجة يعني الاعرابية في قبل الاسلام، قالوا لها من افضل الابناء عندك او اقرب الاولاد عندك الى قلبك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود. هذا فهم فطري لفقه المسؤولية عند هذه الاعرابية التي ربما ما حصلت على شهادات عليا ولا اجازات من اعلى الجامعات وارقاها، ولكنها فقهت من عروبتها ومن طبيعة بيئتها ومن عقلها الفطري الذكي ان هؤلاء الثلاثة في حالة من الضعف يحتاج منهم كل واحد الى ان نضفي عليه من مسؤوليتنا، الصغير حتى يكبر، المريض حتى يشفى، الغائب او المسافر حتى يعود. ما قالت ان الاقرب الى قلبي فلان لانه يبرني، فلانة لانها تنافقني او تتملقني، لا، وانما قالت هذا الصغير في حالة من الضعف، وهذا المريض في حالة من الضعف، وهذا الغريب عندما يأتي هو قريب الى القلب، لان الانسان عندما يغيب عن من يحب السفر قطعة من العذاب، والفراق هو العذاب كله. يعني اذا مسألة المسؤولية عند الزوج هكذا، عند الزوجة ايضا صبرها على زوجها نوع من انواع المسؤولية. لماذا تهدم البيوت؟ لان كثيرا من نسائنا لا تتحلل واحدة منهن بالصبر على الزوج، وهي لا تدرك انها بصبرها عليه قد حصلت على نصف الايمان. الاسلام او الايمان قسمان، قسم صبر وقسم شكر. والله رزقت بزوج يعني بذيء اللسان، قليل او شحيح اليد، او سيء الملكة او سيء الملكات، اما ان تصبري عليه واما ان تشكري رب العباد عز وجل لانه ربما يكون سبب في دخولك الجنة، وهذه ملكات. ليس معنى هذا ان المرأة تصبر ولا تأتي بحكم من أهلها إن حدث خلاف أو شقاق وما استطاع الطرفان من زوج وزوجة الإصلاح، هذه أمور أخرى. لكن نحن نتكلم عن قضية أين الصبر، لماذا لا نصبر. والصبر أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات يكون على أمر صعب، أمر ضد هؤلاء. يعني مثلا الطالب، الفرق بين الطالب المتفوق والطالب الفاشل هو أن الطالب المتفوق طالب صابر على المنهج، يصبر على المنهج العلمي وعلى البحث العلمي وعلى الكد العلمي فيحصل. أما الطالب الفاشل لا صبر عنده، يعني مجرد أن ينظر في الورقة هكذا، يعني يفتح الكتاب هكذا، الكتاب ثقيل على قلبه، لا يأتيه النعاس إلا إذا فتح الكتاب وكأنه منوم. لكن الطالب المتفوق يتمنى أن يطول الوقت وأن يبارك في الوقت حتى يستطيع أن يحصل العلم. فالعلم يحتاج أيضا إلى صبر، التعامل يحتاج إلى صبر. فإذا قضية الصبر هذه والمصابرة والاستبار يجب أن تتصف بها الزوجة كنوع من المسؤولية. لماذا؟ لأن الزوجة التي لا تصبر وتسيء إلى زوجها أمام أبنائه وتقلل من شأنه، عندئذ هذه امرأة ليست في 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 نطاق المسؤوليه، ولا تفهم فقه ولا تفقه فقه المسؤوليه. لماذا؟ لانها سوف تخرج من تحت يدها بنيات او بنات هن زوجات للمستقبل، صوره مستنسخه للاسف من هذه الام اللا صبوره، يعني هذه الام التي لا تصبر، هذه صوره مشوهه تخرج من تحت يدها ومن تحت كنفها وتربيتها، هي ابنتها التي سوف تسوم زوجها في المستقبل، زوج المستقبل يعني، سوء العذاب. لماذا؟ لأن أمها ما أشعرتها فقه المسؤولية عملا. أنا أرى والله أعلم أن كما يقول العلماء عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. يعني الصحابة هم يعملون ويحفرون الخندق، الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معهم ويكسر في يحط في الصخور ويحمل معهم الأتربة التي يعني تستخرج من 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 بطن الأرض في حفر الخندق يوم غزوة الخندق سبحان الله. فالصحابة يهللون ويقولون إن جلسنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، فيرد عليه مبتسما صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم من باب استشعار المسؤولية يعمل أمام صحابته، وهذا يشجع الجميع لأن الرأس الكبير يعمل بيده ويقدم أسوة حسنة في قضية العمل. وما أريد أن أنهاكم يعني أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، يعني أنا لا أقول شيئا وبعدين أفعل شيئا آخر. إذا كان الإنسان في موضع المسؤولية لا أستطيع أن أقول أن الرجل المدخن يعني يدخن في سيجارته وللأسف الشديد أمام الأولاد يقول التدخين ضار بالصحة، ويقول بعض العلماء أنه حرام، الأولاد يسخرون من هذه النصيحة. لكن من كم من باب أولى أن يقول والله أنا كنت في السابق مثلا أدخن وعافاني رب العباد عز وجل وتيقن لي أنه خطر وضر بالصحة، علاوة على أنه يدخل في الحرمة إلى غير ذلك. عندئذ يكون هذا القول بهذا الفعل هو طبيعة فقه المسؤولية. أما أن نقول كلاما يعني سبحان الله نظريا كما يقول الأب لابنه إياك والكذب إياك والكذب إياك والكذب، فإن سأل أحد عنه قال له قل السائد عني إني غير موجود، هدم الأب بهذا الفعل وبهذا القول كل ما قاله من نصيحة. إذا قضية تطبيق مسألة الـ يعني تطبيق يعني حقيقة المسؤولية، هذا إن كان من زوج، هذا إن كانت زوجة. أيضا الأولاد عليهم مسؤولية، ما طلبناهم بشيء إلا أن يستذكروا دروسهم بتفوق، لأنهم هم الذين سوف يتسلمون الراية. وأنا أود نحن كجيل كبير السن نريد أن نعطي الراية لأبنائنا شبه مرفوعة إن شاء الله، لكن عليهم أن يرفعوها، عليهم أن يعيدوا للإسلام رونقه ويعيدوا للإسلام حقائقه ويعيد الإسلام حقيقة هذا الدين العظيم الذي ينتظم العالم كله. إذا المسألة أن على أبنائنا التفوق في الدراسة، بر الوالدين، وهذه مسألة قد تكون ثقيلة على أسماع أبنائنا، لكن أنا أدري وأدرك أننا طالما أموالنا حلال وطالما بررنا اباءنا وامهاتنا فالله لن يخذلنا ابدا في بر ابنائنا وبناتنا بنا بفضل الله عز وجل. ونصلح نحن كاباء وامهات، وهذه نصيحة مني على الشاشة لإخواني وأخواتي من الأزواج والزوجات، على قضية أن نعين أبناءنا على برنا. يجب أن نعين الأبناء على البر. بكيف؟ أن نكون لهم قدوة حسنة، أن نتقارب معهم، أن نتجاذب معهم أطراف الحوار والحديث، أن نكون لهم، سبحان الله، لا يسمع الولد من أبيه كلمة بذيئة، لا يسمع من الأم كلمة نابية، وإنما هو بيت فيه السكينة، فيه المودة، فيه الرحمة، فيه احترام الزوجة لزوجها، في تقدير الزوج لزوجته. عندئذ هذا هو المحضن الأساسي الذي تنبثق منه طبيعة المسؤولية. فإذا كان لي جار يعني سيء الملكة، ماذا أصنع معه؟ المسؤولية تقول أن أحسن إليه حتى وإن أساء إليه. حتى باع الرجل اليهودي بيته بضعف ثمنه، قالوا لما؟ هذا بيت لا يساوي إلا 100، كيف تبيعه ب200؟ قال 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار أبي حنيفة، فإنني أبيع جوارا، أنا لا أبيع دار فقط، أنا أبيع حسن جوار، لأن كما قال أجدادنا الجار للجار حتى وإن جار. إذن هذه مسؤولية. أيضا في هناك مسؤوليات كبيرة أكبر من هذا كله، مسؤوليتنا نحو ديننا وأوطاننا. كيف؟ ديننا يحتاج الى تحمل مسؤولية، الى ان نظهر عظمة هذا الدين للمسلم البعيد عن اسلامه ولغير المسلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لماذا؟ لان الانسان عندما يفعل اعمالا مشينة، يكون مثلا متخاذلا في عمله، كسلان في وظيفته، غير مجتهد فيها، طالب غير متفوق، غير المسلم ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول اذا كان هذا هو الدين فانا لا حاجة لي به، لانه دين ارتسم عنده بسلوك هذا المقصر الذي لم يستشعر مسؤوليته نحو دينه، نحو دينه. ان عمر رضي الله عنه باستشعاره المسؤولية ابى ان يصلي في الكنيسة في بيت المقدس حتى يقول الذين يأتون من بعده لقد صلى امير المؤمنين هنا. فخرج عمر وصلى صلاة العصر على عتبة الكنيسة تقديرا لمكان العبادة لغير المسلمين، ولكي لا يتأسى به الناس بعد ذلك ويقول صلى امير المؤمنين هنا. هذا استشعار مسؤولية كبير من هذا العقل الكبير والقلب الكبير لعمر رضي الله عنه، وعلى هذا سار الصحاب. فنحن عندنا مسؤولية كبيرة نحو يعني اظهار عظمة ديننا وتطبيقه في حياتنا. ايضا في مسؤولية كبيرة نحو الأوطان. لماذا نظل إلى الآن يقال عنا أننا العالم الثالث؟ هو من أدب هؤلاء ربما لم يقولوا العالم الأخير، يعني ما هناك عالم رابع، يعني إذا في عالم أول وفي دول متقدمة وفي دول نامية وفي دول متخلفة. طيب ما الذي خلفنا؟ ديننا دين التقدم. فما الذي ينقصنا؟ ينقصنا استشعار الكبير والصغير منا، الرجل والمرأة، الشاب والفتاة، المدير الرئيس والمرؤوس، كله يستشعر مسؤولية يعني انتمائنا لهذه الأوطان بأن نضعها كما كان أجدادنا يضعونها في الصف الأول. والمتفوق دائما والذي يطمح دائما في الخير، يعني عمر بن عبد العزيز كان يقول إن لي نفسا تواقة، تاقت لأن تكون غنية فصرت غنيا، تاقت لأن أكون أميرا فصرت أميرا للمدينة، تاقت لأن أكون أميرا للمؤمنين فصرت أميرا للمؤمنين، والآن نفسي تتوق إلى جنة الرضوان عند رب العباد سبحانه وتعالى. إذن هذه نفس طموحة، هذه نفس فيها طموح، والطموح لا يعني سبحانه وثقة بالنفس لا يتعارض مع الإسلام أبدا، بل على العكس. الإنسان عندما يكون طموحا يعني ويصنع الأسباب، انظروا الى طبيعة المسؤولية عند التخطيط الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الهجرة، ومعه ابو بكر الذي خطط للرحلة كلها. من الذي يسير معهم، من الذي يدلهم في الصحراء، وجاء برجل خبير يعني مشرق عبد الله بن أريقط ليدلهما على الطريق، وهناك من يدرس ومن يأتي لهم بالأخبار من أبناء أبي بكر، ومن تأتي بالطعام أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها، ومن يدرس آثار الأقدام عبد الرحمن بن أبي بكر. إذن عائلة كلها تعمل لإعلاء كلمة الله واستشعارا بالمسؤولية وكتمانا للسر والمجالس بالأمانة. إذن كل هذا استشعار مسؤولية. أنت إذا جلست أخي الكريم في مجلس، إذا خرجت منه لا داعي لنشر أسرار المجلس الذي جلست فيه. لماذا؟ لأن المجالس بالأمانة. سبحان الله، عندما يرانا المسلم الضعيف وعندما يرانا غير المسلم يسر بديننا، فإن لم يحاربنا فسوف نحيده، وكما قال احد العلماء ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. اذا لا داعي انك لم تحقق فقه المسؤولية تماما، فلا تكن مخذلا عن فهم او تفهيم الناس قضية فقه المسؤولية. ولذلك المسؤولية فقه المسؤولية تغيب احيانا عند الموظف. ماذا يصنع الموظف الكسلان؟ في فرق بين موظف نابه وموظف كسلان. كالطالب تماما، الموظف النابه موظف اولا يبتغي بما يعمل وجه الله، يبتغي بما يعمل ان يحل ما يأخذه من اموال تجاه وظيفته كي ينفق على اولاده من حلال. هذا هو الامر الثاني. الامر الثالث هو مجتهد لانه يعلم ان الله عز وجل عليه رقيب وله ملكان، ملك الحسنات وملك السيئات، ثم مسؤوليته نحو مجتمعه في ان ينتج وان يصنع وان يقدم خيرا. لكن بعض من الموظفين يذهب اولا الى العمل كسلانا متراخية اعصابه، يعني دائما يقدم رجلا ويؤخر عشرة. سبحان الله، ذهب الى العمل كأنما يساق الى الموت. الشيطان وشيطان نفسه ونفسه الأمارة بسوء تقنعه أنه شمعة تحترق لتضيء للآخرين، ولكن لا يجد أبدا يعني من يقدره أو من يعطيه آلافا مؤلفة، لأنه عبارة عن جهبذ ما أنجبت البشرية مثله. كيف تغيب عني كذا وكذا، ويقول في نفسه هكذا من باب الكبر الذات أو الأنا. عندما تعلو الأنا هذا مرض نفسي خطير، انا يصير انا. ونحن ايها الاخوة المشاهدون نقول دائما حذاري من كلمات ثلاث: انا ولي وعندي. ما نتيجة من قال هذه الكلمات؟ وهذا من فقه المسؤولية، ان اكون عندي مسؤولية عن نوعية الكلمات التي انطقها. انا قالها ابليس والعياذ بالله، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كانت عاقبته ان طرد من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين. هذا اول نتيجة لمن قال انا. وانا هذه هي قول علماء النفس، ان كرر واحد معك في مجلسه انا اكثر من 7 أو 8 مرات فهو مريض نفسي. نسأل الله، فكم يعني منا ليس مريضا، نسأل الله ان يعافينا من الانا. كلمة لي قالها فرعون: ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. الله عز وجل اغرقه هو جنوده في اليم والعياذ بالله رب العالمين، نهايته مؤلمة مؤسفة. كلمة عندي لما قال سيدنا موسى لقارون: ائتنا او اعطي زكاة مالك. قال: مال من؟ قال: مال الله. قال: لا لا، ليس هذا مال الله والعياذ بالله. قال: انما اوتيته على علم عندي. هذه كلمات نكررها دون ان ندري، لا داعي لان نقول انا ولي وعندي. وكارثتنا ونحن يبدو اننا نتشبه ببعض الاقوام الذين يدورون حول الالفاظ، يقول لك: والله يا مؤمن انا واعوذ بالله من كلمة انا. يا سيدي انت قلتها خلاص، انت نطقتها، فاذا انت حاذر من هذه اللفظة التي تخرج من فمك. قال علماؤنا: حاذر من 4: من اللفظات والنظرات والخطوات والخطرات. هذه 4 أمور انا لابد ان اراعيها. هذا من باب فقه المسؤولية، مسؤوليتي عن جوارحي، مسؤوليتي عن الكلمة التي تخرج مني. لان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال انه رأى ثورا كبيرا يخرج من ثقب ابرة ثم يريد ان يعود فلا يستطيع. فلما سأل جبريل قال: هذا الرجل من امتك او المرأة يتكلم الكلمة لا يخيلها بالا. يريد ان يرجعها فلا تعود. يعني ثور كبير لا يدخل في سم الخياط في ثقب الابره. هكذا الانسان الكلمه ان امسكتها ملكتها وان نطقتها ملكتك. يعني انت الكلمه عندك في داخلك والله انت تملكها، لكن لو قلت الكلمه انت لو نطقت بالكلمه هذه الكلمه محسوبه عليك. فحاذر اخ الاسلام من مسؤوليه الكلمه، لان الكلمه جراحات السنان لها التئام ولا يلتاح ما جرح اللسان. سبحان الله، جرح اللسان امكى من جرح السنان. جرح السنان يشفى، مضمضات ومراهم واشياء من هذا وادويه يعالج سبحان الله. فالمسلم سبحان الله العظيم يجب ان يراعي قضيه الكلمه، فاللفظه، اللفظات، النظرات، الخطوات، ثم الخطرات. فقه المسؤولية موضوع كبير، موضوع مهم، ولكننا نقول بضعة يعني عناوين سريعة يعني نكملها إن شاء الله رب العالمين بعد هذا الفاصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن وأنتم من الذين يفقهون فقه المسؤولية ويدركون حجم المسؤولية، إن كنا كبارا أو صغارا، رجالا أو نساء، سبحان الله، طالب أو موظف أو مسؤول أو أي إنسان في المجتمع لا يظن أبدا أنه صغير، ولكن عند استشعار المسؤولية من الجميع نرفع راية ديننا ونعيد مجد أمتنا ونخطو على الطريق. وقد بدأت الأمة في يقظتها بفضل الله عز وجل، بفضل من يستشعر فقه المسؤولية. نسأل الله أن نكون نحن وأنتم. يعني نلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى، ونكمل مسألة وموضوع فقه المسؤولية. أسأل سؤالا على الجانب الآخر، إن لم نستشعر فقه المسؤولية فما الذي يحدث؟ يعني نحن تحدثنا عن الإيجابية أو استشعار المسؤولية، ففي الجانب الآخر لم يستشعر لا كبيرنا ولا صغيرنا مسألة المسؤولية، يعني تحت عنوان أنا مالي، المسألة لها مديرين يقيمونها أو رؤساء أو حكام يعملون هذه الأشياء، أنا لا يعني ليست مسؤوليتي، أنا ماذا أصنع، أنا إنسان لا قيمة لي في الحياة، أنا إنسان ضعيف، موظف بسيط. هنا تظهر أو تثمر هذه الشجرة الخبيثة ثمرة السلبية. السلبية ثمرة، هذه الثمرة وضعت على شجرة لا تنتج أبدا لا قائدا ناجحا ولا موظفا نابها ولا من يقدم لأمته ولا لدينه خيرا. كيف؟ تخيل أنت زوج فجأة يرفع يديه من أبنائه وبناته وزوجته ولا ينفق عليه، وينفق على ملذاته أو أهوائه الشخصية هنا وهناك أو على أصدقائه، أو هو والعياذ بالله بخيل لا يريد أن ينفق عليه. ما النتيجة؟ أولا بغض الأبناء والبنات، ظلم للزوجة التي يقول العلماء إن الزواج هنا يعني كما قالوا في البداية إن الزواج يصير فرضا ويصير حراما، يصير فرضا إذا تيقن أحد الطرفين إن لم يتزوج وقع في الحرام، ويصير الزواج حراما إذا تيقن أحد الطرفين أنه إن تزوج ظلم الآخر. هنا وقع الظلم، والله يقول في حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. سبحان الله، والظلم كما قال صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة. هذا زوج ظالم، زوجة تريد أن تطلق من زوجها نتيجة سوء ملكاته وبذاءة لسانه وشح يده أو إلى آخره إلى آخره، استشعرت هذا وأقرت بها واقتنعت به، يعني يجعلها أمام طابور المحاكم والقضاء سنوات ليعطيها وثيقة طلاقها، هذا عدم استشعار مسؤولية. إن يتفرق يغني الله كل من سعته، لكن بعض الناس يحب أن يتشبث بشيء من باب الإذلال أو الكبر أو غير ذلك، ليس هذا أبدا استشعار المسؤولية. هذا إنسان ليس سلبيا فحسب، وإنما أضاف إلى سلبيته ظلما ظلما، هذه مصيبة كبيرة. تخيل أنت زوج أو أب لا يحتضن أبناءه وبناته، وسبحان الله يخبر الأولاد والبنات على الجمود العاطفي أو صلابة القلب أو الجفاء أو عدم القرب من الأب أو سبحان الله، هذه سلبية خطيرة سبحان الله. ايضا لو نظرنا الى زوجة سلبية، ان قال لها زوجها شرقي تشرق، غربي يعني ليس معنى هذا ان تعصي، يعني لا، يعني مسألة لا دور لها في الحياة، لا دور لها في الحياة، وتترك الولد هكذا يجلس امام التلفاز ايا يشاهد، سبحان الله، تتركه سبحان الله لمن يربيه غيرها وهي تجلس امام التلفاز، او ممسكة ساعات سماعة الهاتف مع صديقاتها وزميلاتها، او منشغل عنه. وقال شوقي ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة دليلا، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. اذا هذه انسانة سلبية لا تنتج لنا قائدا ناجحا، لا تنتج لنا موظفا نابها، لا تنتج لنا عبقريا فزا، لا تنتج لنا من يجعل امتنا بترتيب الامم المتحدة الامة رقم واحد، كانت رقم واحد من 1400 عام وظلت هكذا لما كانت متمسكة بدينها ثم بخيامها. فلما نامت في النور واستيقظ غيرها في الظلام تلقف الغير الراية، ونحن سبحان الله يعني بين ايدينا ما يستدعي او اسبابا بين ايدينا اسباب تستطيع ان تجعلنا اذا طبقناها بفضل الله عز وجل ان نصير في مصاف الدول المتقدمة. ما الذي يضيرنا؟ العقل العربي انبه العقول، العقل المسلم انبه العقول، القلوب المسلمة اكثر القلوب صلة بالله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل، عندنا من القيادات بفضل الله ومن كرم الله علينا انها تريد خيرا للامة. هذا التفاعل يجب ان يكون في سبيل اعلاء كلمة الدين ثم قيد خيام الاوطان ومكانة امتنا بين الامم. لما نرضى ان نكون ذيلا؟ لما لا نكون رأسا؟ سبحان الله. فيعني عمر الله يرضى عليه لما رأى الرجل الذي تحفظون قصته وجلس في المسجد الصباح مساء ظهر عصر ومغرب وسأله، قال امر وانا جاي من الشام رأيت غرابا كسيحا يأتي غراب صحيح ليضع بين يديه الحب، قلت انا على الله اكرم من الغراب، فاجلس المسجد واجد من يأتيني بالطعام. فلكزه عمر بدرته وقال ولما لا تكون كالغراب الصحيح، يعني اذا اليد العليا خير من اليد السفلى. كانت امنا عائشة تضع الدينار او المال بعد ان تطيبه تضع على شيء مرتفع هكذا وتجعل الفقير يأخذه كي يتعود ان تكون يده عليا، يعني لا تريد ان تراه وهو يتلقى منها، وانما تريد ان تعوده. ان هذه مسألة عجيبة في قضية فقه المسؤولية، ان تعود الفقير ان يأخذ وان تصير يده عليا فيتعود على هذا، لان الاسلام والاغنياء والزكوات والصدقات تذهب في الاسلام لفقير الحاجة لا لفقير الاحتراف. ليس هناك محترف للفقر، لا، هناك محترف في كذا، محترف في كذا، يعني محترف هندسة، محترف نبات، محترف كيمياء، محترف اقتصاد، هذا الاحتراف الحقيقي. اما ان يحترف الانسان فقرا وتسولا، لا، الاسلام لا يعطي هذا. لما جاءه الرجل اعطني يا رسول الله انا في بيتك شيء، قال ما لنا الا حلس نفرش بعضه ونلتحف ببعضه وقعب نشرب فيه الماء، ائتني بهما. موجز الحديث بمعناه يعني ان جاء الرجل وباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدرهمين، واعطى الرسول الرجل الدرهمين وقال اشتري رأس فأس واشتري لأهلك طعاما بالدرهم الاخر واذهب واحتطب ولا ارينك 15 يوما. جاء الرجل ومعه مال كثير، قال هذا خير لك من ان تسأل الناس اعطوك ام منعوك، ان المسألة لا تحق او لا تحل الا لذي فخر مدقع او لذي غرم مفضع او لذي دم موجع. سبحان الله. والنقطة والمسألة تأتي نقطة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة. كثير من الاقوام يفخرون بالمثل الصيني القائل بدلا من ان تعطيني سمكة علمني اصطاد، اقول له خير من هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ائتني برأس فأس وعلمه كيف تكون يده عليا. هذا من باب استشعار المسؤولية. لما يكون طالب او طالبة غير مستشعر المسؤولية، غير مستشعرة فقه المسؤولية، ماذا يصنع؟ طالب فاشل يرسب يحصل على علامات او درجات متدنية، سبحان الله، يعطل مسيرة ان يخلي مكانه لاخيه الاتي من بعد السنة القادمة، هذا عبء على ابيه، عبء على امه ماديا وسبحان الله ونفسيا ومعنويا، ويغضب يعني الاب يدخل على الحزن والام تدخل على الحزن لهذا الولد المتأخر او المتأخر دراسيا، نتيجة انه غير مستشعر المسؤولية. البنت التي لا تتقي الله رب العالمين في حجابها وفي ادبها وفي دينها وفي عائلتها يعني تاتي بالوبال على على على, على ذويها. لماذا؟ لانها ما استشعرت المسؤوليه. يجب ان نستشعر المسؤوليه. استشعار المسؤوليه هذا يعني يقوله الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال له يا بصري بمن استعين؟ انا اريد حاشيه او ناس يعينوني في الحكم. قال يا امير المؤمنين اما اهل الدين فلا حاجة لهم بك، واما اهل الدنيا فلا حاجة لك بهم. عندئذ فتعجب ابن عبد العزيز وقال فبمن استعين اذن؟ قال عليك باهل الشرف، اولاد الناس، اولاد العائلات المعروفة، فان شرفهم يمنعهم من الخيانة. اذا قضية استشعار مسؤولية هؤلاء نحو قبائلهم وعائلاتهم الا ياتي بمنقصة، يشار الى العائلة بانهم ما احسنوا التربية، انهم خرجوا هذا الموظف المرتشي او هذا الانسان الذي لا يستشعر المسؤولية. اذا عدم استشعار المسؤولية يأتي بهذه الكوارث ويجعلنا سبحان الله العظيم يعني بعيدين عن استشعارنا لفقه المسؤولية. هذا يعني بداية حوار طويل. العجيب ان اذا رأينا في كتاب الله عز وجل اذا ان نتلقى اول مكالمة ان شاء الله تجد ان هدهد سليمان كان يستشعر المسؤولية في قضية عبادة الناس وهمه وغمه بان يعبد الناس احدا غير رب الناس. يعني اني وجدت امرأة تملكه وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. اذا هذا استشعار مسؤولية. سبحان الله الطيور اذا وجدت فرخا بينها ضعيف الهمة ولا يستطيع ان يطير وهو صغير تصفق باجنحتها من حوله فتثير فيه الهمة فتبدأ في الطيران فيقلدها فيتعلم الطيران. فلماذا نحن لا نأخذ بيد الضعيف ويد المتواني ويد العاثر؟ والناس كلها ليس على درجة واحدة من الذكاء، ليس كل الناس عمر بن الخطاب وليس كل الناس ابو حنيفة وليس كل الناس العز بن عبد السلام، لا يعني الناس ملكات ملكات. سبحان الله كان عمر رضي الله عنه اذا رأى رجلا غبيا او يعني تفكيره يعني محدود يقول سبحان الله الذي خلق هذا وعمر بن العاص اله واحد، فسبحان الله سبحان من خلق الناس انواعا واشكالا. اول اتصال ان شاء الله تفضل. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
الله يرضى عنكم ويبارك فيك.
الله يعافيك دكتور. بعد اذنك عندي استفسار في اني انا ام لستة اولاد، يعني اربع اولاد وبنتين وزوجي طبعا عاملة.
نعم.
وقريبا بدأت ألجأ للدين وقراءة الكتب وسمع الأشرطة الحمد لله.
نعم.
لكن الدكتور دي سألك احنا فين الأولوية؟ أقضي أكثر وقتي بعد ما أرجع من الدوام في قراءة الكتب وسمعة الأشرطة وإذا استفسارات من بعض البرامج الطيبة، فأنا أشوف وين الأولوية؟ هل إني أعطي وقتي كذا يعني أكثر للدين؟ إني حاسة إني فقدت وايد أشياء، يعني ما كنت في أشياء كثير ما كنت فهمتها، يعني مجرد نصلي ونصوم وخاف الله، بس الحين حابة إني أكون أفضل، أريد أكون أرقى، أريد أكون أكثر تقية، وعندي ست أولاد فأحس إنه مش قادر اوفق، فهل اولويتي اني اترك اخفف واروح من اولادي اكثر رغم اني دائما مع اولادي باستمرار في المتابعه، يا اولاد ايش تشوفوا لا تشوفوا اي شيء باذني احاول اتابعهم، بس هم ما يحبون. انت ماما بس كلها تسمع الاشرطه وتقولين ممنوع، كلها تشوف الكتب وتقولين ممنوع، فانا حاسه مش عارفه فين اولوي، اولادي ام انا؟ ومشكور دكتور الله يعافيك.
حقيقه الامر هذا سؤال مهم ونسميه فقه الاولويات. ما هي الأولوية عند ابنتنا أم عبد الرحمن أو غيرها؟ هي إنسانة موظفة عندها أولاد عندها زوج عندها رغبة في أن تتعلم الدين أو تفهم دينها فتستمع إلى الأشرطة الدينية أو إلى الـ إلى الـ 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 الأشياء الطيبة أو قراءة القرآن أو غير ذلك. أولا يعني كما أن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. الوقت جندي من جنود الله. انا ان اتقيت رب العباد عز وجل بورك لي في الوقت. وانا ممكن اذا كان يعني المؤسسات الكبرى تعمل دراسات جدوى كبيرة يعني لمؤسساتها وخطة مستقبلية، الانسان يضع دراسة جدوى لحياته، لان الحياة سواء المرحلة التي نعيشها الآن الدنيا حالة الشهادة ثم ما بعد ذلك تحتاج إلى دراسة جدوى، تحتاج إلى ترتيب. كيف أولى الأولويات؟ او اسوأ الامور ان اضيع من اعول. والام بهذا الفقه الذي تريده وتريد ان تفهم دينها فهما جيدا مسؤولة امام الله عز وجل في ان تحتضن اولادها وتقترب منهم، ولا يعني لا تربوا كما قال علي اولادكم على زمانكم ولكن ربوهم على زمانهم، فانهم ولدوا لزمان غير زمانكم، فلازم ان نقترب من الاولاد. هذه الاولى، الاهمية الاولى الزوج الاولاد، ثم بعد ذلك في الوقت اذا وجدت من الوقت فعليك بالاشرطة والاستماع لان هذا هو الفرض ان شاء الله رب العالمين. سؤال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور؟
الله يرضى عنكم يا بنتي ويبارك فيه.
يا دكتور بغيت اسال الله يجزاك خير الطريقة المثالية لتعود الاولاد على الصلاة.
نعم.
يعني فانا عملت جدول بينه وبين بنتي.
نعم.
انه محافظة كيف يعني في ثواب وفي عقاب، اذا حافظت على الصلاة الخمسة في مكافأة، واذا اهملت في احد من الفروض برضو عقاب لك.
نعم. جسد. طيب.
اولا بارك الله فيك. يعني. طيب. جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا بنتي. اولا اللهم اهدي ابناءنا وبناتنا الى المواظبة على الصلاة والبعد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى ان كانوا صغارا او كبارا، ونحن جميعا معهم ان شاء الله. الاولاد عجينة. وتشكل هذه العجينة كما يرى الأولاد الأب والأم. مواظبة الأب والأم هذه في الدرجة الأولى، ثم بعد ذلك أن كما قال صلى الله عليه وسلم مروهم للصلاة السبع. قبل السبع تأتي الأم بالبنت عندها أربع سنوات وخمس سنوات وتلبسها الحجاب وتقفها بجوارها تقول لها تعالي بنت صلي ما شاء الله أنت كالملاك الطاهر، تحببها في هذا الأمر. ثم إذا كبروا قضية الثواب والعقاب. طيب أنت لا تحافظ على صلاة العشاء، في الغد لن تخرج مع اصدقائك، لن تستضيف اصحابك هنا، انت لن تذهبي الى خالتك التي تحبينها في نهاية الاسبوع لانك ما واظبتي على الصلاة في وقتها. بهذا والله لو واظبت الدعاء ثم قضية الثواب والعقاب في السن المراحل في المراحل الاولى. بعد ذلك لابد ان نصادق ابنائنا ونصادق بناتنا حتى تكون الاخذ بايديهم هو الاخذ الامثل، وثم الدعاء المخلص من الاب ومن الام للاولاد والبنات بان يكونوا من المواظبين على الصلاة. والله من اول الامر واخره ان تكون اموالنا حلالا، فاذا صارت اموالنا حلالا بورك لنا في ابنائنا وبناتنا وهداهم رب العباد عز وجل بجهد قليل منا، لان المال الحلال لا ينبت الا خيرا، المال الحلال لا يأتي الا بخير. فانا يعني ادعو الاباء والامهات الى الرقة واللين والمصادقة مع الاولاد والمصاحبة مع البنات، الام تصاحب بنتها والاب يصادق ابنه وابنته هكذا، فلما تأتي النصيحة لا ياخذها الاولاد على انها نقد. نحن دائما الام دائما يعني النصح ثقيل، لا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، فلا بد من يعني سبحان الله الامور يعني درجة درجة هكذا، وربنا يبارك ان شاء الله. اتصال اخر ان شاء الله.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اول شيء تحب تشكرك على حضورك على هالبرنامج.
بارك الله فيكم.
ونحن دائما نستمع ومناخد الشغلات المنيحة دائما منك يا شيخ.
الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. الله يتقبل. تفضل.
شيخ انا بس بدي اسألك بالنسبة لموضوع المسؤولية، هلا انا في سؤال دائما اطرحه. انه انا بدي استشيرك، انا شخص انا وقتي كنت مخطوبة عكس ثلاث شهور مخطوبة. وبدي اسال انا موضوع رضاء الوالدين، وصار في فسخ بناء على كان ما في سبب انه عدم رضاء الام من الطرف الخطيب. وانتهى الموضوع ورجع ان انفتح وانه هو بده يرجع يخطب من اول جديد. السؤال هل هو ممكن ان رضاء الوالدين يعني على حساب الزوجه ولا الخطيبه، هل هو انه في خطا بالموضوع؟
جزاك الله خير. والله هذا موضوع شائك، ولكن لابد ان ندخل فيه يعني بحكمه. كيف كارثتنا كاباء وامهات احيانا نريد ان نزوج ابناءنا وبناتنا على هوانا نحن، فيعني الرجل يريد ان يخطب لابنه يعني ابنه يستريح لها هو، او الام تريد زوجه لابنها تستريح لها هي. لا، نحن ننظر الى ماذا يستريح الولد او البنت، ولكن يبقى دور الاب والام هام جدا. يعني مثلا احيانا ياتي تاتي البنت بولد تلميذ في 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 في, في ثانوي وانا اريد هذا الولد، لا اله الا الله. طب يعني انا انفق عليك وعلى من تاتينا، هذه مصيبه. يعني هنا تدخل الاب والام وتدخلهم في محله. لكن ولد او شاب يتقي الله من الى نعرفها، الكفاءه موجوده، نرضى خلقه ودينه، ياتي بعد ذلك بعض الاباء والامهات لحرصهم الزائد على الابن او البنت يضع الولد تحت الميكروسكوب. وكل واحد فينا فيه عيوب، كل بني ادم خطاء. فانا ارى والله اعلم ان مع ارضاء الاب والام مهم جدا ان اقول للاب والام زوجوا الابناء ممن يرضون من الفتيات الصالحات طالما ما ليس فيها عيب واضح. وايضا الكلام لام البنت وابيها نفس القضيه، ولا ان شاء الله هندرسه او نشرحه بالتفصيل ان شاء الله في برنامجنا ان شاء الله في حلقات النبع الصافي باذن الله. اتصال اخر، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك يا دكتور؟
الله يرضى عنك ويبارك فيكم.
والله نحبك في الله، ونحب ان دائما نشوفك في التلفزيون.
الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله.
الله يسلمك امين. بس انا حبيت ارد على ام عبد الرحمن، تقول انها هي موظفه وعندها عيال ومسؤوليه. انا نفس حالتها بالضبط، بس انا ما اشتغل. ولكن الصبح احاول ان انا اكون مشغوله في البيت.
طيب.
يعني شنو يبي البيت شنو ما يبي، انا المسؤولة عن ولدي. وعندي وحيدي والوالدة موجودة معي في البيت. فانا مسؤولة عن كل شيء، كل شيء مسؤولة، يعني مسؤولية كأب وكأم في نفس الوقت، اراعي امي وراعي ولدي. فهي المفروض تسوي لها جدول نفس ما سويت حق نفسي انا جدول.
جميل.
يعني الاعمال المنزليه تسويها الصبح، والامور الاشياء الخاصه
الاولويات يعني
بهذا يعني تسويها الصبح. مثلا انا ولدي يطلع مثلا من المدرسه مثلا واحده ونص، اروح لاخذه واحط
يعني ترتيب الاولويات يعني عشان يوم عمر ما ناخذ الوقت.
ايوه يعني من الظهر ليل
قبل ما هذه النصيحه لاختك، وبارك الله فيكم جميعا، وجعل الله اياكم ممن يستشعرون جميعا للمسؤوليه ان شاء الله. ولكن لنا في الحوار بقيه ان شاء الله في هذا الحديث ان شاء الله. بارك الله فيكم. احبتي في الله، قضيه فقه المسؤوليه، انا الاحظ طبعا ان كل الاخوات المتصلات من الاخوات، لان الان تقريبا صلاه العشاء في المسجد، فربما فارق اخواننا من الرجال والشباب الشاشه. لكن يعني انا اريد ان اقول ان اذا استشعرت نساؤنا بالذات فقه المسؤوليه ساعدت مجتمعاتنا. وانا اريد يعني في بقيه ما تبقى من هذه الحلقه وهذا البرنامج الذي ادعو الله ان يكون خالصا لله مني ومن المشاهدين والمشاهدات ان شاء الله يكون نافعا ان شاء الله رب العالمين، ان قضيه استشعار المسؤوليه ليس بغرض يعني كما نقول دائما، ليس الباحث عن الذي يتوكل على الله في لقمة خبز كالباحث والمتوكل على الله في نصر أمة. يعني مسألة نصر الأمة دي مسؤولية كبيرة يجب أن نستشعرها جميعا. يعني السؤال الذي أسأله لنفسي وأسأله للإخوة والمشاهدين والمشاهدات، ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قدمنا لديننا؟ هذا هو استشعار المسؤولية الكبير. هذا سؤال سوف أتركه لكم كواجب أسبوعي، ماذا سوف نقدم لديننا؟ هذا هو سؤالنا الختامي في هذه الحلقة. ألقاكم إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد قبل ساعة من هذا الوقت. جزاكم الله عني خيرا، وبارك فيكم جميعا، وجعلنا وياكم من الذين يفقهون فقه المسؤولية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.